الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، أيها المشاهدون والمشاهدات، وسلام الله عليكم أيها الإخوة الطلاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وكنا أيها الإخوة قد شرحنا في أول درس من دروس هذه الأكاديمية في باب الفقه، تحدثنا عن الماء، وقلنا أن الماء الصحيح أنه على قسمين، أنه طهور ونجس، وذكرنا أدلة هذا التفريق وفرعنا فيه وقسمنا، إلا أنه ثمة بعض المسائل التي ينبغي لدارس الفقه أن يحتوي عليها هذا الفن، وكذلك أن يفقهها الطالب في هذا الباب. إذا علمنا أيها الإخوة أن الطهور هو الذي يجوز الوضوء به، وأن النجس لا يصح الوضوء به، وقلنا أن وقوع شيء من المباحات أو من الطاهرات في الماء الذي لم يغيره عن مسمى الماء، قلنا الصحيح أنه يجوز الوضوء به، يجوز الوضوء به. وعلى هذا فلا أثر لهذا التغير من الطاهرات، سواء كان يشق التحرز منه أو لا يشق التحرز منه. من أمثلة يشق التحرز منه مثل البئر الذي فيه بعض المباحات كالأشجار، فهذا يشق التحرز منه ليس كذلك، ومع ذلك فهو طاهر. أو لا يشق التحرز منه مثل أن يأتي طفل فيأتي ببعض الأغصان وبعض الشجر فيضعها في الإناء الذي يتوضأ منه، فتغيره أيضا لا يسلبه الطهورية. لكن الماء النجس لا يجوز الوضوء به بإجماع أهل العلم. طيب، عندنا أول مسألة، وهي إذا شك في هذا الماء، عنده إناء شك هل هو نجس أم طاهر، فماذا يصنع؟ واضح الصورة؟ الآن عنده إناء واحد، شك هل هو طهور أم هو نجس. فالجواب على هذا أننا نقول يبني على اليقين. ما الجواب؟ الجواب يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ نقول ما هو حال الماء قبل وجود هذا الشك. فمثلا وقوع شيء من الأشياء لا أعلم عنها، مثل روثة. الروثة إما أن تكون روثة ما يؤكل لحمه، وإما أن تكون روثة مما لا يؤكل لحمه، أو روثة حمار. فوجود هذه الروثة مما يؤكل لحمه في هذا الإناء لا يسلبه الطهورية ليس كذلك، لكن وجود هذه الروثة من الحمار في هذا الإناء فإنه يسلبه الطهورية، لأن نجاسته نجس، لأن هذه الروثة نجس. فإذا شك الإنسان في هذا الماء هل هو نجس أم طهور، فما الواجب؟ نقول إذا شك هل هذه الروثة نجسة أم طاهرة، فنقول انظر إلى الماء قبل وجود هذا الشيء، فما الحكم؟ هو طهور أم نجس؟ طهور. فعلى هذا فيكون يجوز الوضوء به، لأن الأصل ما هو؟ لأن الأصل الطهورية، واليقين لا يزول بالشك. ما هو اليقين؟ هو أن عندي إيش؟ طهور. فوقوع شيء شككت فيه لم أتبين حاله، فالأصل فيه ما هو؟ الطهورية. أما إذا كان الأصل فيه أنه نجس، الأصل فيه أنه نجس، فجئت فوجدت أن شخصا قد سكب عليه بعض الماء الذي زاد فيه هذا الماء في الإناء، فربما هذا الماء يكون ما حاله يؤثر يغير الطهورية، ربما لا يغير الطهورية، يعني يزيل النجاسة وربما لا يزيل النجاسة. أو وجود شيء من المباحات، فنقول هذا الشيء إذا شككت فيه هل هو غير الماء أم لا، أقول أنظر إلى الأصل في هذا الماء قبل ورود هذه القطع أو ورود هذه الشيء، فنقول ما قبل ورود ما حاله نجس، فيبقى على النجاسة. هذا هو مذهب الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان لم يتبين له شيء فإنه يبني على الأصل، لكن إذا غلب على ظنه، إذا غلب على ظنه أن هذه الروثة هي روثة حمار وعنده دراية في هذا، فإنه لا يبني على الأصل وهو الطهورية، ولكنه يبني على غلبة الظن. واضح؟ فإذا كان عنده إناء الأصل فيه أنه طهور فوقعت فيه روثة، فلم يعلم هذه الروثة أهي من روثة ما يؤكل لحمه فتكون طاهرة، أم روثة حمار فتكون نجسة، أو روثة ما لا يؤكل لحمه فتكون نجسة. إذا قال الشخص أنا أعرف هذه الروثة، فيغلب على ظني أن هذه الروثة روثة ما يؤكل لحمه، فنقول ابق على غلبة الظن. وجاءنا آخر فقال أنا يغلب على ظني أن هذه الروثة هي روثة حمار، هل نقول بناء على غلبة ظن علم أن هذه الروثة روثة حمار فلو أخذنا على الأصل فيكون الماء طهورا، وإذا أخذنا على غلبة ظن بأن هذه الروثة حمار فيكون الماء نجسا؟ وعلى هذا فالراجح أنه إن كان عنده غلبة ظن بنى على غلبة ظنه، فإن لم يكن معه غلبة ظن بنى على ماذا؟ على الأصل وهو اليقين لا يزول بالشك، سواء كان اليقين هو الطهورية فلا يزيله شك النجاسة، أو كان اليقين هو النجاسة فلا يزيله شك الطهورية. أما إذا كان عنده غلبة ظن فيعمل بغلبة ظنه، وقد أخذ أهل العلم في هذا بناء على ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا شك أحدكم فليتحرى الصواب وليبني عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب وليبني عليه يعني فليعمل بغلبة الظن وهو تحري الصواب، ولم يقل له يبني على اليقين، مما يدل على أنه إن كان عنده غلبة ظن فإنه يبني بغلبة ظنه، وإن لم يكن معه غلبة ظن فإنه يبني على اليقين. واضح؟ انتهينا من هذه الصورة. الصورة الثانية وهي اشتبه طهور بنجس. عندي الآن عندنا إناءان، أعلم أن أحدهما طهور والآخر أعلم أن أحدهما نجس. عندنا ماذا؟ إناءان اشتبه طهور بنجس، لكنني لا أعلم أي الإناءين هو الطهور ولا أي الإناءين هو النجس، فماذا أصنع؟ فماذا أصنع؟ بعض أهل العلم قال إذا كنت لا تعلم أيهما فيحرم استعماله أحدهما. وهل نقول يبني على اليقين؟ لا، لأنه ليس عنده يقين. فقال بعض أهل العلم يحرم استعماله ويتيمم، يحرم استعماله ويتيمم، لأنه ليس عنده يقين، والأصل هو أن الطهارة لا تثبت إلا بماء طهور ولا يعلم أي الطهورين هو. وذهب بعض أهل العلم بناء على القاعدة التي ذكرناها وهي البناء على غلبة الظن، البناء على غلبة الظن، فقال إن كان يغلب على ظنه أي الإناءين هو الطهور عمل بهذا الطهور، أو أي الإناءين بهذا النجس عمل بخلافه وهو الطهور. فقال إنه إن كان يغلب على ظنه عمل بغلبة الظن، ولا يجوز له أن يتيمم لأنه لم يعدم الماء. وهذا القول أظهر، وهذا القول أظهر، والله أعلم. قد يقول قائل كيف يتصور هذا؟ نقول يتصور، عندك إناءان فجاء الكلب فولغ في أحدهما، ومن المعلوم أن الكلب إذا ولغ في الإناء ينجسه، أليس كذلك؟ ينجسه. فقال لك الراعي إن الكلب قد ولغ في أحدهما، فقلت أنت سوف إذا جئت أسكب أحدهما، فذهب الراعي ولم يخبرك أي الإناءين الذي ولغ فيه الكلب، فأنت حينئذ تريد أن تتوضأ، أليس كذلك؟ فحينئذ يصعب عليك أن تحدد أحدهما بيقين، فإما أن تبني على اليقين وليس هناك يقين، وإما أن تبني على غلبة ظن. فذهب بعض أهل العلم إلى أنك لا تبني على غلبة ظن، بل اليقين هو أن تتركهما جميعا وتتيمم، ولماذا؟ قالوا لأنه لما عسر أن يعلم أحد الطهوريين فإنه يكون كوجوده كعدمه فيتيمم. طيب قال بعض أهل العلم لا، بل يبني على غلبة الظن، فإن كان يغلب على ظني أن الكلب قد ولغ في هذا وأحس في نوع تغير فإنه حينئذ يعمل بالماء الآخر وتكون صلاته صحيحة. واضح؟ فتكون صلاته صحيحة، وهذا هو الراجح والله أعلم، أنه يعمل بماذا؟ بغلبة ظن. طيب سؤال، إذا قلنا أن الراجح أن يعمل بغلبة ظنه وأنه يتوضأ ولا يتيمم، واضح؟ فإن لم يكن عنده غلبة ظن فماذا يصنع؟ يتيمم، ولا يلزم بإراقة أحدهما. يعني بعض الفقهاء قال لا بد من إراقة الماء إذا أراد أن يتيمم حتى يصدق عليه أنه عادم للماء، والصحيح أنه لا يلزم، لأن العدم إما أن يكون حسيا وإما أن يكون شرعيا، فالشرع هو ولو كان موجودا فإن الشرع أباح لي أن أتيمم لأن هذا في حكم المعدوم، والله أعلم. واضح؟ طيب عندنا إذا ثبت هذا عندنا مسألة، وهو أنه إذا علم أن الماء المتطهر به لابد له من إناء، فلا بد أن نتحدث عن الإناء، لأنك سوف تتوضأ بإناء، في الغالب أن الناس يتوضأون بإناء. نعم في هذا الوقت أحيانا يتوضأ الإنسان في الصنبور، أليس كذلك؟ فهو ليس بحاجة ماء، ولكن نقول أحيانا يحتاج إلى الإناء فلا بد من ذكره. وقد كان الفقهاء رحمهم الله يذكرون بعد باب المياه باب الآنية، إذن لا بد أن ندلف إلى باب الآنية فنقول كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب أو فضة. إذن نقول واحد، كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية الذهب والفضة، أليس كذلك؟ وقولنا كل إناء طاهر، فالأصل في الآواني ما هي؟ الطهورية. طيب من أخبرك بهذا؟ قلنا استدلال أهل العلم بالأدلة الظافرة المتواترة بالمعنى على أن الأصل في الأشياء الإباحة والحل، كما قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن الله خلق لنا كل ما في الأرض لأجل أن نتنعم بها في طاعة الله سبحانه وتعالى وفيما يعين على ذلك. ومن الأدلة على ذلك ما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن زيد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور فتوضأ به. ما معنى التور؟ إناء من نحاس. فدل ذلك على أن كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. إذن الأصل أنه كل شيء يباح اتخاذه واستعماله، ولو كان غالي الثمن، ولو كان غالي الثمن، ولو كان هذا الإناء من الألماس، ولو كان هذا الإناء منين؟ من الزبرد وغير ذلك، أو من الجواهر. إذن الأصل كون الشيء غاليا أم ليس بغالي لا يمنع من جواز استعماله، إلا آنية الذهب والفضة. آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالهما لورود النص الشرعي فيه. ما النص؟ ما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إذن الشارع نهانا أن نتخذ أو نستعمل الذهب والفضة نصا، وقد جاء في حديث مسلم من حديث أم سلمة الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. قال أهل العلم فإذا منع الإنسان من شرب الإناء الذي فيه فضة فدل ذلك على أن الذهب من باب أولى وأحرى. هذا هو سبب المنع في آنية الذهب والفضة. فأما الذهب والفضة فلا يجوز استعمالهما. طيب المؤلف يقول يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية الذهب والفضة. يعني آنية الذهب والفضة يحرم اتخاذه ويحرم استعماله. السؤال ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ الاتخاذ أيها الإخوة الاتخاذ هو أن يقتنى للزينة فتأتي أنت بتحفة فتضعها في زاوية من زوايا البيت أو أن تأتي بتحفة فتضعها في المطبخ هذا يسمى إيش؟ اقتناء. أو أن تستعملها أحيانا للحاجة مثل أن تضع جلجل يعني قارورة صغيرة فيها بعض الأشياء مثل أن يلبس فيه ذهب أو أن يلبس ساعة من ذهب أو أن يضع شيئا من ثياب أو قرط أو غير ذلك. فآنية الذهب والفضة أو الذهب والفضة لا يجوز على مذهب أهل العلم وهو مذهب جمهور العلم لا يجوز في الذهب لا اتخاذ ولا استعمال وغيره. وهذا هو الراجح والله أعلم. وذلك لأنه قد جاءت أحاديث من حديث علي بن أبي طالب ومن حديث أبي موسى الأشعري وإن كانت الأحاديث فيها بعض الانقطاع إلا أنها يدل على أن لها أصل أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع حريرا وذهبا وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثهن. فدل ذلك على أن استعمال الذهب والفضة ينقسم إلى أقسام. القسم الأول الأكل والشرب فيهما. إذا أكل الإنسان أو شرب في آنية الذهب والفضة فما الحكم؟ قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب لقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وكل عقوبة توعد الشارع فيها بلعنة أو غضب أو نار فإنما هي تكون كبيرة. فإذا كان هذا في الشرب الفضة فالذهب من باب أولى. ولحديث حذيفة لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما. هذا في الأكل والشرب. الثاني اللباس. الثاني في اللباس. اللباس للنساء حلال فيجوز للمرأة أن تضع ما شاءت من قرط أو من ساعة أو من قلم أو غير ذلك لأنه لما جاز للمرأة أن تلبس الساعة أو أن تلبس الذهب أو الفضة جاز لها أن تستخدم بقلم أو أن تستخدم بساعة وغير ذلك. فليجوز للنساء لقول الله تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وقد قال صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. فدل ذلك على أن النساء تصنع الحلي وتلبسه فدل ذلك على أن الحلي للنساء جائز ذهبا أو فضة. أما الرجال فيحرم الذهب للرجال فيحرم الذهب ولا يجوز استعمال الذهب للرجال إلا لضرورة. إلا إيش؟ لضرورة أو كان مغمورا لا أثر له. ومعنى المغمور بحيث يكون لو عرض على النار لم يبق منه شيء مثل الآن المشالح اللي فيها زري أليس كذلك؟ المشالح الذي فيها زري يقولون فيها 10 غرامات، لكنك لو عرضت هذه الزري على النار لذاب ولم يكن فيه شيء، فدل ذلك على أنه إنما قصد به لإبقاء اللمعة واللون. فإذا كان قد بقي شيء منه وهو كثير فإنه يحرم هذا. أما النوع الأول فهو الضرورة، وقد جاء عند أبي داود وعند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعرفجة حينما قطع أنفه في معركة ذات الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة ثلثا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، فدل ذلك على أنه إذا كان لضرورة فلا حرج. واليوم نجد بعض النساء أو بعض الرجال يضعون سنا من ذهب، فما حكم ذلك؟ أما النساء فهل يباح أو لا؟ يجوز على الإطلاق؟ أليس يكون أكلا وشربا؟ طيب إذا كان هذا لضرورة فيجوز، مثل أن يكون في بلد لا يوجد فيها الأنواع، مثل الآن بورسلان وأنواع من الأشياء، فإذا كان هناك غير هذا ويؤدي الغرض فلا يجوز استخدامه للرجال، وأما النساء فتركه أولى خوفا من أن يكون أكلا أو شربا، وإن كان بعضهم يرى أنه نوع من اللباس، أما الرجال فلا يجوز. واضح؟ لماذا؟ لأنه يوجد بديل، أليس كذلك؟ بل بديل أفضل أحيانا. وأما غير الرجال فالنساء الأصل فيها الجواز وتركه أولى، وتركه أولى، والله أعلم. هذا في اللباس. وعلى هذا فما حكم الخاتم للرجال؟ الخاتم للرجال من الذهب لا يجوز. وما حكم القلم من الذهب؟ ما حكم الساعة للرجال من الذهب؟ لا يجوز، لأنها ظاهرة. طيب أما الفضة للرجال فيجوز استخدام خاتم من فضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره، أليس كذلك؟ طيب استخدام شيء من الفضة غير الخاتم، فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الشيء المستعمل إن كان بمقدار حجم الخاتم فلا حرج، لأن الشارع حينما أباح لبس الخاتم من الفضة للرجال دل ذلك على أنه يباح هذا من باب التخفيف، فهذا الغرام كم غرامه؟ تقريبا 200 غرام أو 150 غرام، يعني لا يزيد عن تقريبا 250، فدل ذلك على أن 150 غرام تقريبا يجوز أن يوضع إيش؟ من إيه اللي يسمونها، ماذا تسمون أنتم؟ الكبك للرجال، هذا على رأي أبي العباس بن تيمية ورواية عند الإمام أحمد وهو قول للحنفية، وكذلك يجوز وضع الأزرة من بمقدار لا يزيد عن 150 جرام، وأما ما زاد في على ذلك فلا ينبغي، لأنه في حكم عموم النهي عن الذهب والفضة. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن الأكل والشرب قالوا إن هذا إنما خرج مخرج الغالب، والغالب في استخدام الذهب والفضة إنما هو في الأكل والشرب، فليس معنى ذلك أن في غير الأكل والشرب يجوز استعمال، لأن هذا خرج مخرج الغالب كما قال الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فهذا بعضهم يقول أن هذا مخرج غالب، وبعضهم يقول مثاله وحلائل وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فقولوا من حجوركم قالوا خرج مخرج الغالب. والأولى ألا يزاد لبس الفضة بمقدار ما يلبس من الخاتم، يعني 150 جرام يوضع في الساعة يوضع في الكبك، هذا اختيار أبي العباس بن تيمية ورواية عند الإمام أحمد وهو قول لبعض الحنفية، واستدلوا بما عند أبي داود وأما الفضة فالعبوا فيهما، ولكن الحديث فيه ضعف، ولكن الحديث فيه ضعف. إذن نحن قسمنا هذا الأمر. القسم الثالث استعماله واتخاذه للرجال والنساء، الأصل والله أعلم أنه يمنع لأنه لا حاجة في ذلك، وبعضهم لا حاجة في ذلك، وبعضهم يقول إذا جاز للمرأة أن تلبس الذهب وجاز للمرأة أن تلبس الفضة، فما الفرق بين اللباس وبين الاتخاذ؟ قلنا الجواب أن الاتخاذ ليس فيه حاجة أصلا، وأما المرأة في لباسها فإنها تحتاج، واضح؟ والأولى ألا يتخذ الذهب والفضة من حيث اللباس، من حيث اتخاذ. قد يأتي في بعض البلدان، يشتهر في بعض بلاد المغرب الإسلامي يضعون إبريق من فضة، أليس كذلك؟ أو بعض بلاد الشرق والغرب، أو في بعض الذين يأكلون ملاعق فيها إيش؟ فضة. فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز، بس بشرط، وهو أن يكون ليس اللون لونا فضيا، ولكن لأن فيه مادة الفضة. فإذا كان فيه مادة الفضة فلا يجوز إذا كانت كثيرة، وأما إذا كانت إنما هي نوع من إبقاء اللون بحيث لو عرض على النار لم يبق شيئا، فهذا لا بأس به، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، إذا ثبت هذا تسمحون لنا نمسح السبورة؟ طيب نمسح السبورة. الآن عندنا يا إخوان، عندنا مسألة أننا قلنا أن الذهب والفضة لا يجوز ماذا؟ استعمالهما في الأكل والشرب. طيب، هل يجوز أن يوجد إناء من ذهب أو فضة فيتوضأ فيه الإنسان ويتطهر؟ ها؟ فائدة، الطهارة بالماء، الطهارة بإناء من ذهب أو فضة تصح مع الإثم، الطهارة بالماء أو بالإناء الذي فيه ذهب وفضة تصح مع التحريم. فلو توضأ إنسان بإناء من ذهب أو بإناء فضة فإن طهارته إيش؟ صحيحة. هذا قول عامة أهل العلم، هذا قول من؟ عامة أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، قالوا لأن النهي عن استعمال الذهب والفضة لا علاقة له بفساد عبادة الطهارة، لأن الماء طهور أم ليس بطهور؟ طهور، ولكن هذه نوع من الآلات، فلكن هذا الطهارة أو هذا الإناء المستعمل خارج عن ماهية العبادة وهي الطهارة، فلا بأس بذلك، وهذا هو الراجح، واضح؟ طيب، إذا ثبت هذا وقلنا أن الطهارة صحيح لكنها مع المنع والإثم، فإن الإنسان يتطهر بالإناء الذي فيه ماء أو فيه ذهب أو فضة من أربعة وجوه. يتطهر، خلنا أعطيكم إياه، أولا يتطهر فيه ماء، صح؟ اثنين يتطهر بهما، ثلاثة يتطهر منهما. طيب، أربعة يتطهر إليهما. كم عندنا من أشياء؟ يتطهر فيهما، ويتطهر بهما، ويتطهر منهما، ويتطهر إليهما. أربعة أشياء، أربعة أشياء. الأول يتطهر فيهما، ما معناه؟ سم؟
المقصود به يتطهر فيهما أي يضع الماء في داخلهما.
أحسنت، يعني يكون الإناء كبيرا فيدخل في الإناء فيغتسل أو يتوضأ وهو داخل الإناء المليء، فهذا معنى يتطهر فيهما، فيكون الإناء ظرفا للإنسان. الثاني يتطهر بهما، ما معناه؟ بأن يجعل الإناء آلة لأن يتوضأ الإنسان، مثل يوضع في إبريق من ذهب أو من فضة فيصب عليه وهو يتوضأ منه، فيكون هذا من ما معناه يتطهر بهما. الثالث يتطهر إليهما، إلي الثالث كم؟ يتطهر منهما. ما معناه؟ تفضل.
يتخذ صنبور أو يتخذ ماسورة من الذهب أو الفضة. صنبور صنبور إيه؟ يكون منه الماء منه ينزل، أو كذلك مواسير، يعني في يقدر إنسان ثري في قصر ويسوي مواسير ذهب أو فضة.
لا، إحنا قلنا الآن بهما بأن يجعل آلة، فالمصورة هذه بهما. المعنى يتطهر منهما أن يكون إناء فيغترف من إناء فيه من إناء ذهب إلى شيء، فيقول أخذ هذا بيده ثم يصب على شخص آخر، فيكون الآلة ما حالها ليس ذهب وفضة، ولكن أخذ الماء منين؟ من آنية الذهب والفضة. واضح؟ هذا معناه. إذا كم عندنا؟
ثلاثة أربعة
انتهينا منها. واضح؟
إليهما
إليهما ما معنى إليهما؟ إليهما إليهما يعني وأنت تتوضأ ما سقط من أعضائك وقع في ماذا؟
بذهب أو فضة.
بذهب أو فضة، وهذا جائز، وهذا جائز لأنك لم تستعمل. حتى إناء يتطهر منهما جائز لأنه لم يستخدم، وإن كان الأفضل ألا يستخدمه البتة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإن الإنسان يستخدم هذه الآنية في بلاد أهل الإسلام وفي بلاد إيش؟ غير أهل الإسلام، أليس كذلك؟
بلا.
طيب، ما حكم آنية الكفار؟ القاعدة أننا قلنا كل إناء طاهر يباح إيش؟ اتخاذه واستعماله. فكذلك آنية الكفار تباح استعمالها ما لم يعلم نجاستها. فإن علم نجاستها فحرم استعمالهما. فأما إذا لم يعلم فالأصل فيه أنه أن هذا الإناء طاهر، فالأصل أن هذا الإناء طاهر. قد تقول قائل ما دليلك؟ قلنا الدليل ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هو وأصحابه من مزادة مشركة، والمزادة نوع من القربة الصغيرة، مزادة يعني ماء مزادة، وأعطى رجلا من أصحابه أن يغتسل حينما أجنب، قال خذ هذا فأفرغه عليك، وفي رواية فأفرغ على جسدك. فدل ذلك على أن استعمال آنية الكفار لا بأس بها ولا حرج. واضح؟ طيب، ما تقولون بما جاء في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا، لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. أعيد، إنا بأرض أهل الكتاب أفنأكل في أنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها إيش؟ وكلوا فيها. إذن الحديث منع ابتداء، أليس كذلك؟ قال لا تأكلوا. فهل معنى ذلك أن آنية الكفار الأصل هو المنع؟ هل حديث الصحيحين؟ نقول يا إخوان هذه فائدة لنا جميعا. أحيانا نقرأ الأحاديث فيجب على الإنسان أن يعلم أن ظاهر الحديث لا يؤخذ به على الإطلاق، فأحيانا يكون الراوي أو المصنف قد كتب هذا الحديث مختصرا ولم يجمع جميع طرق الحديث، لأن تتبع الطرق وجمع الروايات يظهر فيها معنى غير المعنى الذي اختصر في هذا الحديث. طيب، ما المعنى؟ المعنى أنه جاء في بعض الروايات أن أبا ثعلب الخشني يقول يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب فيؤتى بأوانيهم قد أكلوا فيها الخنزير وأواني وشربوا فيها الخمر أفنأكل في أوانيهم أو آنيتهم؟ قال لا تأكلوا. لماذا؟ خوفا من أن يكون قد بقي وعلق في هذا الإناء شيء من لحم الخنزير، ولحم الخنزير رجس بالإجماع، أو أن يكون قد علق شيء من الخمر، فلربما يكون الإنسان حديث عهد بإسلام وكان يشرب الخمر فيشرب هذا الإناء ولم يعلم فيسكر وهو لا يدري، لأن الإنسان اللي ما فطم، ها ما معنى ما فطم؟ يعني ما ترك هذا الأمر، لأنه حديث أهل الإسلام، فلربما وقع، فقال وقع في المحظور، فقال صلى الله عليه وسلم إلا ألا تجدوا غيره فاغسلوها. فدل ذلك على أن هذا الحديث لم يكن منعا على الإطلاق، ولكنه إنما قصد به حالة خاصة قد أتى بها صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤال، فيقال عند قاعدة أصلي السؤال معاد فيه الجواب، يعني أن السؤال إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت لأجل معنى من المعاني سئل عنه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون إن كانت فيها خمر أو خنزير فلا يجوز أكلها إلا أن تغسل، ومعنى الأكل والمعنى النهي ما تأكل فيها من باب التوقي والورع، وإلا فإذا كانت طاهرة فلا حرج أن يستعملها أو يستعمل سيوها الأواني أهل الإسلام، لأنها ما دامت طاهرة فلا بأس بذلك والله أعلم. فيكون منع النبي ابتداء إنما هو من باب الورع ومن باب التوقي ومن باب ابتعاد عن سائر النجاسات والله أعلم. إذا ثبت هذا فإن من الأواني ما يكون من الجلود، أليس كذلك؟ فإن من الأواني ما يكون من الجلود، وقد توضأ صلى الله عليه وسلم هو أصحابه من مزادتي مشركة، والمزادة ما هي؟ جلد قد دبغ، أليس كذلك؟ طيب، من المعلوم أن الحيوان إذا ذكي فإنه طاهر، أليس كذلك؟ الحيوان الذي مأكل اللحم، فبالتالي جلده ما حاله؟
طهور،
طاهر يعني جلده طهر، ما يقال الطهور إلا على الماء. أحسنت. طيب، أحيانا تكون هذا الميتة تكون ميتة، فهل لو دبغ جلده جلد الميتة يطهر أم لا يطهر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا. أرجح هذه الأقوال أن هذا الحيوان الميت لا يخلو أن يكون طاهرا في الحياة مما يؤكل لحمه، أو ليس طاهرا ولا يؤكل لحمه. فإن كان طاهرا ولا يؤكل لحمه كالهر فإنه لا ينفع الدبغ، وإن كان نجسا ولا يؤكل لحمه فلا ينفع فيه الدبغ، وإن كان طاهرا في الحياة ومما يؤكل لحمه فينفع فيه الدبغ، فيكون الدبغ بمنزلة الذكاة. قد يقول قائل قد علمنا اختيارك هذا القول، فما الدليل على ما قلت؟ قلنا الأدلة كثيرة. الدليل هو ما جاء في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يجرون شاة ميتة، فقال أفلا انتفعتم بإهابها، يعني بجلدها؟ قالوا إنها ميتة. لماذا؟ لأنه معلوم عندهم أن الميتة
محرم.
إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، فقال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. وجه الدلالة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر عليهم إنما مر عليهم لأنها شاة، والشاة ينفع فيها
التذكية،
فكان الدبغ بمنزلة الذكاة. قالوا هذا يخالف حديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وقد رواه مسلم. قالوا ولم يكن هناك فرق بين إهاب وإهاب. قلنا هذا حديث عام خصص فيما يؤكل لحمه، ودليله ما جاء عند الإمام أحمد وغيره والدارقطني وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغها ذكاتها، وفي رواية دباغها طهورها، وفي حديث سلمة بن المحبق إذا دبغ الإهاب إذا دباغ جلود الميتة ذكاتها، دباغ جلود الميتة ذكاتها. والحديث بمجموع طرقه يدل على أن له أصل، وأحسن شيء في الباب حديث عائشة إذا دباغها طهورها. الجواب أو وجه الدلالة، قالوا فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول دباغها ذكاتها فإننا ننظر، فإن الأسد لو ذكي هل يطهر؟
لا.
فلم يكن هذا الذكاء تنفع النجس، فدل ذلك على أن الدبغة بمنزلة التذكية، والتذكية لا تطهر إلا إلا ما يؤكل لحمه، والتذكية لا تنفع إلا ما يؤكل لحمه، وهذا القول أظهر وأحوط. وعلى هذا فلو أن إنسانا لبس فراء من نمر هل يجوز؟ هل يجوز نمر؟ نقول أولا إن كان قد دبغ فلا يجوز الصلاة فيه. الثاني أنه جلود السباع جاء نهي خاص، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع لأنها من فعل المجوس، فعل الفرس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في حديث المقداد بن معدي كرب وفي حديث معاوية بن أبي سفيان. وأما في غير السباع، وأما في غير السباع مما لا يأكل لحمه، فإنهم قالوا يجوز استعماله في اليابسات ولكن لا يصلى فيه ولا يوضع في إناء رطب لأنه سوف ينجسه. هذا هي الأحوال، والذي يظهر لي أنه الغالب أن يكون ذلك في الحية، لأن الحية ليست من السباع ومع ذلك فهي نجسة، فإذا دبقت فإنها تستخدم في اليابسات مثل أن تعلق في السيارة، أما أن تستخدم في الرطب فهذا ينجسها والله أعلم، فهذا ينجسها والله أعلم. طيب، إذا علمنا أن جلد ما يؤكل لحمه يطهر بالدبغ، فاعلموا رحمكم الله أن أجزاء الميتة كله نجس، أجزاء الميتة كله نجس إلا ما لا تدخله الحياة. إلا إيش؟
ما لا تدخله الحياة.
ما معنى ما لا تدخله الحياة؟ قالوا كل جزء من أجزاء الميتة إذا كان فيه دم، فالدم هو تدخله الحياة، فالدم إذا كان في هذا الجزء فإنه إذا ماتت الميتة فإن هذا الجزء يكون نجسا، وما لا تدخله الحياة فهو طاهر، مثل الصوف والشعر، فالشعر لا تدخله الحياة والصوف لا تدخل الحياة، وقد كان الصحابة يجزون الصوف من بهيمة الحيوان. طيب، إذا كان الصحابة يجزون الصوف من بهيمة الحيوان، هل فيه دلالة على أن هذا طاهر؟ من يقول هذا؟ ليس فيه ما يدل على أنه طاهر. ما الجواب؟ اللي جاوب عندي له جائزة، أنتم عدا الأخوة المشاهدين والمشاهدات يمكن يعذروننا. سم،
لم ينهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيه دليل، ففعل الصحابي يعني حجة على غيره إذا لم يأتي.
ما عليش أجاوب، خلت أجعل هديتي تسلم. الجواب على هذا أيها الإخوة هو أنه ما أبين من حي فهو كميتته، أليس كذلك؟ فإذا قطعت يد حيوان وهو حي فهذه اليد ميتة، ما أبين من حي فهو كميتته، وقد جاء في ذلك حديث من حديث أبي واقد وإسناده يدل على أن له أصل. فهذا الجز من الصوف استخدمه الصحابة، فلو كان هذا من غيرها من سائر أعضائه لما جاز استعماله، أنه سوف يكون نجسا وقد أبين من حي، فلما جاز استعماله صار هذا مستثنى من أعضاء الحيوان، لأنه كالميتة لو كان عضوا فلما جاز استعماله صار هذا مستثنى من هذا الأمر، فدل ذلك على أن الصوف والشعر لا بأس به، وهذا قول عامة أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. بقي أعضاء من أعضاء الميتة اختلف العلماء فيه، مثل العظم، مثل القرن، مثل السن، فذهب الجمهور إلى أن السن، الجمهور من هم؟ المالكية والشافعية والحنابلة، إلى أن السن والقرن والظلف نجس. والقول الثاني هو مذهب أبي حنيفة، إلى أن السن والقرن والظلف طاهر، لأن حياته حياة نباتية وليست حياة حيوانية. وما معنى الكلام؟ لأن نموه وكبره ونموه هو مثل الحياة الحيوان النباتية، لكن ليس فيه دم، فدل ذلك على أنه طاهر. وهذا هو ظاهر كلام البخاري، فإن البخاري ذكر حديثا معلقا بصيغة الجزم أن محمد بن سيرين سئل عن العاج وهو سن الفيل، لا بأس بالتمشط فيه لأنه في حكم الطاهر، والله أعلم. أما العظم فالذي يظهر والله أعلم أن العظم لو فتح فإنه فيه دم، فدل ذلك على أن العظم عظم الميتة نجس إذا كان ولو كان مما يؤكل لحمه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، الإخوة يقولون أن الوقت قد قرب على انتهائه، فلو ذكرنا أسئلة في هذا، أسئلة الواجب، السؤال الأول أسئلة الواجب، ما حكم اشتباه الطهور بالنجس؟ هل يستعملهما أو يستعمل أحدهما؟ السؤال الثاني، حكم جلد ما يؤكل لحمه أو حكم جلد الميتة، حكم جلد الميتة، هل إذا دبغ يطهر مطلقا أم يطهر كل حيوان طاهر أم يطهر كل ما يؤكل لحمه؟ واضح؟ جلد الميتة إذا دبغ هل يطهر كل جلد مطلقا أم يطهر كل جلد حيوان طاهر في الحياة أم كل جلد مأكول اللحم في الحياة؟ لعلنا هذه الأسئلة، فنستمع منكم إن كان هناك سؤال، تفضل.
أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة لبداية حديثك عن الماء، يعني تكرر دائما قبل طهر، لا تقول طاهر فيه.
نعم، نحن نقول طاهر لأجل أن الطاهر هو الذي سلبه معنى المائية، وإلا فإن الطهور والطاهر صحيح أنه إذا كان وصف المائية فيه فإنه سواء سميته طهورا أو سميته طاهرا كل ذلك لا فرق. واضح؟
أقصد الشيخ رجحت في الدرس الماضي أن هو قسمان فقط،
هما قسمان، لكن حينما نقول طاهر فنقصد به الطهور، ونقصد به الطاهر الذي قد خرج مسمى الماء فيه كالعصير فيسمى طاهر، لكن نقول حينما نقول طهور فإن نقصد الماء الذي يتوضأ به ولو وقعت فيه شيء من المباحات الذي لم تغير مسمى الماء فيه. طيب، لو المخرج جزاه الله خير يعطينا بعض أسئلة الإخوة والأخوات الذين يستمعون لنا كان حسنا. طيب، يقول هو في الموقع، خلنا نستمع الموقع، يقول هذه أماني الدبجي تقول من السعودية، هل المقصود الفضة الأواني غالية الثمن أو الرخيصة؟ لأن هناك أكواب من الزمان فضة اللون، هل هي منها؟ الجواب نقول المقصود من ذلك هو الفضة التي هي فضة فيها مادة الفضة أو فيها مادة الذهب، أما اللون الفضي أو اللون الذهبي فلا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون فيه إيش؟ ذهب أو فضة، بحيث لو عرض على النار يكون باقي، فهذا ممنوع لأنه في حكم الأكل والشرب. أما اللون الذي لو عرض على النار لا أثر له فلا بأس. وبالمناسبة أيها الإخوة نستطيع أن نعرف ذلك خاصة في الثريا وغيره قيمتها. فإذا كان قيمة الثريا 2500 أو 3000 وقال لنا أن فيها ذهب فهذا ليس معناه فيها ذهب ولكن معناه أن مصبوغة بمادة تقوي لون الذهبية فيه ولكن ليس فيها ذهب وإلا لكانت ب50000 أو ب40000 فهذا يعرف. ولهذا ينبغي أن يسأل أصحاب هؤلاء هل فيها ذهب حقيقي من عيار كم أم ليس فيها من الذهب إلا بقاء اللون القوي. أسأل السؤال الثاني يقول رانيا مصطفى تقول بارك الله فيكم لماذا لا نقول أن آنية الألماس والياقوت محرمة قياسا عن الذهب والفضة؟ هذا سؤال جيد. السبب في منع الذهب والفضة هي كما جاء في الحديث فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وليس السبب لأجل الغلاء. فإن الإنسان أحيانا يستخدم الذهب والفضة ولا يكسر قلوب الفقراء فدل ذلك على أنها آنية أهل الجنة في الجنة فلا ينبغي للأهل الإيمان أن يستعملوها فتكون لهم خالصة يوم القيامة ولا تكون للكفار. وعلى هذا فالنهي ليس لأجل الغلاء ولكن لأجل خصوصية الذهب والفضة والعلة قاصرة فيه. ولعلنا نكمل إن شاء الله بعد هذا الفاصل ونكمل الدرس الثاني بعد هذا الفاصل إن شاء الله وإلى لقاء يتجدد فانتظرونا بعد 3 دقائق تقريبا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
مناهج الأكاديمية أصالة العلم ومعاصرة التناول. تتكون مناهج الأكاديمية الإسلامية المفتوحة الحديثة من 13 مقررا دراسيا موزعة على شتى فروع العلوم الشرعية واللغوية، وتشتمل على 5 مقررات دراسية داعمة للجانب الشرعي واللغوي متمثلة في مواد بحثية ومهارية أعدها خبراء في المجالات الخاصة بها. أولا المناهج الشرعية واللغوية، وهي القرآن الكريم وعلومه، علوم الحديث، العقيدة، الفقه وعلومه، السيرة والتاريخ، الآداب الشرعية، الدعوة الإسلامية، اللغة العربية. ثانيا مناهج العلوم التنموية، أسس البحث العلمي، مهارات التفكير، التواصل الاجتماعي، مهارات التعلم، مهارات فردية. الخصائص والميزات التربوية لمناهج الأكاديمية التعليمية. ترتكز الخدمات التربوية المقدمة من برنامج المناهج الإسلامية واللغة العربية في بناء الأدلة الدراسية للكتاب المعتمد من خلال مجموعة من العناصر التربوية المخصصة لأطراف العملية التعليمية. أولا الدارس، وتقدم له في كل مادة الأدلة الدراسية التالية: 1 الأنشطة، 2 التقويم، 3 خرائط المفاهيم. ثانيا المعلم، ويقدم له في كل مادة المنظمات الصورية: أولا عنصر الأنشطة، وهو أحد الأدلة الدراسية التي تقدم للطالب، ويتناول هذا العنصر المادة العلمية المقررة على الدارسين، والهدف منها: 1 تنشيط الدارس أثناء التعلم، 2 التدرج مع الدارس، 3 التوجيه من خلال إرشاد الدارس إلى أفضل طرق دراسة المادة، 4 الدعم ومساعدة الدارس على فهم المادة العلمية. يشتمل عنصر الأنشطة على قسمين رئيسين: القسم الأول المقدمة، القسم الثاني وحدات المقرر الدراسي. القسم الأول المقدمة، وتتكون من مجموعة فروع كما يلي: القسم الثاني وحدات المقرر الدراسي، وتتكون من مجموعة فروع كما يلي: ثانيا عنصر التقويم. يشتمل هذا العنصر على العديد من أسئلة التقويم المتنوعة لتحقيق الأهداف التعليمية المعلنة من قبل، وتتنوع أشكال التقويم المتضمن إلى نوعين: النوع الأول أسئلة التقويم الموضوعي، النوع الثاني أسئلة التقويم المقالي. عنصر المنظمات الصورية هو مدخل تربوي حديث لتحقيق تنمية مهارات التعلم والتفكير لدى الدارس وإثراء عملية التعلم في ذاتها، حيث أثبتت العديد من الأبحاث الفائدة الكبيرة المرجوة من تطبيقه في عملية التعلم، حيث يتم من خلاله تقديم المادة العلمية في شكل منظمات صورية متعددة مختارة بعناية وفقا للأسس التربوية المعتمدة. وقد بذلت الأكاديمية الإسلامية المفتوحة جهودا كبيرة لتقديم مناهجها بالشكل الذي يجمع بين الفائدة العلمية والمتعة في التعليم.
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه.
لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهذا هنا قد عدنا والعود أحمد، فنسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله وأن يعيننا على الصواب في القول والعمل. أيها الإخوة في الله، كنا قد شرحنا في الدرس الماضي مسائل في باب المياه، ثم تحدثنا عن باب الآنية، وذكرنا آنية الكفار، وذكرنا الأحاديث التي يفهم منها أو يفهم بها بعض القراء التعارض بينها وبين ما قررناه، فأجبنا عن كثير من المسائل، وتحدثنا عن آنية الذهب والفضة، وذكرنا أقسام هذه المسائل. أما اليوم فإننا بإذن الله سوف ندلف إلى باب قضاء الحاجة، باب أو آداب قضاء الحاجة. من المعلوم أيها الإخوة أن آداب قضاء الحاجة يذكرها الفقهاء رحمه الله بهذا العنوان، وأحيانا يذكرونها في باب الاستنجاء، يذكرونها أحيانا في أباب آداب قضاء الحاجة، وأحيانا يذكرونها في باب الاستنجاء. ومن المعلوم أن الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو بغيره كالاستجمار، لكنهم أحيانا من عادة الفقهاء رحمهم الله أنهم يذكرون من هذا الباب ومن هذا الفصل مسائل أخرى داخلة في ضمن هذا الباب، داخلة في ضمن هذا الباب. ولهذا في مسألة آداب قضاء الحاجة، فهذا الأدب لا يلزم أن يكون مستحبا، فيمكن أن يكون مستحبا، ويمكن أن يكون واجبا، ويمكن أن يكون مكروها، ويمكن أن يكون محرما، ويمكن أن يكون مباحا. فكلمة آداب يقصد بها الأشياء التي تفعل عند قضاء الحاجة مما هو واجب أو مستحب أو محرم أو منع استعماله كمحرم أو مكروه أو أن ذلك مباح، والله تبارك وتعالى أعلم. حينما نتحدث عن آداب قضاء الحاجة، فإن له من المعلوم أن الإنسان لا يدخل الحاجة إلا في مكان، أليس كذلك؟ وهذا المكان إما أن يكون قد خصص له كالحش ونحوه، أو يكون في فضاء. فإذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته في مكان ما، فإن هذا المكان الذي سوف يقضي فيه حاجته يكون في حكم إيش؟ دخوله للحش. وعلى هذا فيستحب للإنسان أولا ماذا يقول الإنسان عند دخول الخلاء، ماذا يقول الإنسان عند دخول الخلاء. وقلنا أن الخلاء ما هو؟ المكان الذي يقضى فيه الحاجة، أو في صحراء فوجد مكانا يريد أن يقضي حاجته فإنه حينئذ يكون هو المكان الذي في حكم القضاء الحاجة. فإذا أراد أن يأتي فيقول دعاء الوارد عند دخول الخلاء، فيقول كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو من الخبث والخبائث. والحديث متفق عليه وفيه فائدة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك قبل إيش؟ قبل الدخول، كان إذا أراد أن يدخل الخلاء. وعلى هذا فإذا أراد أن يدخل الخلاء وهو الدورات المياه فإنه قبل أن يدخل يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو من الخبث وخبائث. فإن كان في فضاء فإنه إذا رأى أن هذا المكان يحسن أن يقضي حاجته فيه فإنه يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا ثبت هذا فإنه من المعلوم أن أهل العلم اختلفوا في مسألة النطق، هل هي الخبث بضم الخاء وسكون الباء أم هي الخبث بضم الخاء وضم الباء. بعض أهل العلم يقول إن الأصح وهو أكثر المحدثين يرون استسكين، وبعضهم يقول إن الأصح هو الضم، هو الضم، وكل واحد له وجهة نظر. والذي يظهر والله أعلم، والذي يظهر والله أعلم أن الأشهر هي الخبث بالضم، وإن كان يجوز فيها التسكين من باب التخفيف عند علماء اللغة، كما تقول رسل ورسل، كتب وكتب، كل ذلك جائز. فالأصل هو كتب بالضم، ولكن يجوز أن تقول كتب ورسل ورسل من باب التخفيف. وعلى هذا فإذا قلت الخبث أو الخبث كل ذلك جائز. فما معنى الخبث؟ الخبث قال بعضهم إنه بالضم ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. وقال بعضهم إنه بالتسكين يكون المقصود به الشر، الخبث اللي هو الشر، والخبائث هي الذوات الشريرة. إذن الأول بالتسكين الشر، وبالخبائث المقصود بها الشريرة. والذي يظهر والله أعلم أننا إذا قلنا الخبث والخبائث فالمقصود به ذكران الشياطين والشر نفسه، والخبائث إناث الشياطين والأنفس الشريرة كلها. وهذا هو الأظهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته فإنه لا بد فيه من ذكر، لأنه بحاجة إلى من يعينه مع الله سبحانه وتعالى. وهذا فائدة يا إخوان، لا يلزم أن نأخذ الفقه فقط بطريقة يعني غير معلقة بالله سبحانه وتعالى. العبد حينما يريد أن يقضي حاجته فهو يعلم أن هذا الذي استجمعه هو الله سبحانه وتعالى، والذي يخرجه بعونه وتسهيله هو الله سبحانه وتعالى. فهو يريد إذا أراد أن يقضي حاجته يتعوذ من الشياطين الذي ربما رأوا عورته فربما آذوه، فهو يتعوذ بالله من شرهم، فيقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأنه يعلم أنه لا حول ولا طول إلا بالله سبحانه وتعالى. فناسب ذلك أن يقول. إذا علم هذا أيها الإخوة، فإن بعض الناس يقول بسم الله، فأقول إنه لو قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فجائز، ولكن كل الأحاديث الواردة بالبسملة فهي أحاديث ضعيفة. من ذلك ما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين عورات بني آدم، ستر ما بين عورات بني آدم والجن أن يقول إذا دخل الكنيث بسم الله. وهذا الحديث ضعيف، في سند رجل يقال له الحكم النصري وهو حديث ضعيف. فإذا لم يقل بسم الله فهذا هو الذي جاءت السنة به، فإن قال فنقول لا حرج، شريطة ألا يظن أنها سنة أو أنه لا يداوم عليها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن السؤال الذي يطرح نفسه ما سبب هذا الذكر؟ جاوبنا عليه، من يجيب؟ ما سبب هذا الذكر؟
أن الشخص إذا أراد أن يقضي حاجته لابد هم معين.
نعم.
بعد الله فيكون هذا الدعاء يعني معين له بإذن الله.
معين ويتعوذ بالله من؟
من الخبث والخبائث.
من إيش؟ من الذي يكشف نعم. ينظر إلى عورته.
نعم.
واضح؟
نعم.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الغائط فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فلأجل أنها محتضرة يعني حاضرة فإنه ينبغي له أن يتعوذ بالله من شرها، والله أعلم. إذا ثبت هذا فماذا يقول عند الخروج من الخلاء؟ فعند الخروج من الخلاء يقول
غفرانك،
كما ثبت ذلك عند أهل السنن من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج من الخلاء قال غفرانك. وهذا الحديث صححه الترمذي، صححه ابن ماجة، عفوا صححه ابن خزيمة وابن حبان والنووي وغير واحد من أهل العلم. ولو قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فهذا حديث رواه ابن ماجة، فإن قاله فلا حرج، لكن الحديث فيه ضعف والله أعلم. فلكن الحديث فيه ضعف والله أعلم. الصحيح أنه من قول أبي ذر، الصحيح أنه من قول أبي ذر كما ذكر ذلك الدارقطني، فإن قاله أحيانا لا حرج، ولو لازمه لأنه قول صحابي فلا حرج إن شاء الله، لكن السنة أن يقول ماذا؟
غفرانك.
طيب ما الحكمة بأن يقول الإنسان غفرانك؟ الحكمة والله أعلم هو أنه لما أزال ويسر الله له إزالة ما في بطنه فهو يسأل ربه أن يزيل ما علق من الذنوب، فلما زال ما علق من الأوساخ الحسية ناسب أن يسأل ربه أن يزيل عنه الأوساخ المعنوية، وهذا هو ظاهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإنه من المعلوم حين إرادة هذا الذكر، فأحيانا يكون الإنسان يقولها وهو ذاكر قبل دخول الخلاء، أليس كذلك؟ لكن ما شأن ما لو دخل الإنسان الخلاء ولم يتذكر أنه قال ذلك؟ فالجواب أنه لا حرج أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وهو إيش؟
يقضي حاجته.
لماذا؟ الجواب أنه سوف نتحدث عن مسألة ذكر الله في الخلاء أنه مكروه، أليس كذلك؟
بنا.
ذكر الله العام مكروه، وقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث مستحب. والقاعدة إذا تعارض مأمور ومحظور فيقدم المأمور، إذا تعارض واجب ومحرم فالمقدم الواجب، لأن الواجب أعظم. وهذا غير ما لو جاء مباح ومحرم فيقدم
المحرم،
يقدم المحرم، مبيح وحاضر فيقدم الحاضر، أما الواجب فيقدم على المحرم، والمستحب يقدم على المكروه. وعلى هذا فلو قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وهو في دورة المياه لا حرج في ذلك، لأن المستحب أقوى من المكروه، والله تبارك وتعالى أعلم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإنه يستحب له قبل أن يدخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، أن يقدم رجله اليسرى، وإذا أراد أن يخرج قدم رجله اليمنى، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله إذا انتعل، وفي ترجله إذا ترجل، وفي رواية وفي شأنه كله. فدل ذلك على أن كل ما كان فيه إكرام لليمين قدم اليمنى، وكل ما فيه عدم إكرام لليمين قدم اليسرى. وقل مثل ذلك في دخول المسجد، فدخول المسجد إكرام
لليمين
فيقدم اليمنى، وعند الخروج بقاء الرجل في المسجد أبرك من بقائها
خارج
فيقدم اليسرى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، إذا ثبت هذا أيها الإخوة فعندنا مسألة، وهي هل يكره دخول شيء فيه ذكر الله في الخلاء؟ الجواب: لا يخلو هذا الشيء من أمرين. لعل نكتب هذه الأسئلة. طيب خلنا اسمحوا لنا نمسح السبورة. أقول سبحان الله يا إخوان، ما في شيء. ها، هذه السبورة تعيننا على كتابة كثير من المسائل من غير كلفة ولا مشقة ولا غير ذلك. طيب نأخذ القلم. قلنا أن الذي يدخل فيه الخلاء أنواع. أولا المصحف، ما حكم دخول الخلاء المصحف بالخلاء؟ الجواب أنه لا يجوز، بل قال بعض أهل العلم: ولا أظن عاقلا يخالف في ذلك، كما قال المرداوي صاحب الإنصاف. المصحف فلا يجوز، لأن المصحف مأمور فيه الإكرام، ودخول الخلاء فيه الإهانة، إلا إذا كان ذلك خوفا عليه. فإذا كان ذلك خوفا عليه فأصبح ضرورة فلا حرج، مثل أن يكون في دورة مياه غير أهل الإسلام، أو يكون مصحفه يخاف عليه، فنقول احفظه خارج الحمام، ولكن لا ينبغي أن تدخل به الحمام إلا إذا خفت عليه من سرقة ونحوه، فاجعله في داخل الجيب. ومع ذلك يجب على الإنسان أن يتوقع ولا يدخله، والله أعلم. أما القسم الثاني، ثانيا دخول شيء فيه ذكر الله، كصحيفة فيها ذكر الله، اسم الله. أولا لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث صحيح في هذا الباب، واستدل بعض أهل العلم على الكراهة، قالوا: لما جاء من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل الخلاء خلأ خاتمه، وكان نقشه محمد رسول الله، فقالوا: كلمة الله ذكر الله، فكان الرسول يخلع خاتمه لأجل ألا يدخل به الخلاء. والجواب على هذا أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا، أن الحديث لا يصح مرفوعا، فقد ضعف الحديث النسائي وأبو داود وقال منكر، وهذا هو طريقة أهل العلم من المتقدمين، وصححه بعض المتأخرين كبعض أهل العلم من المتأخرين. والصحيح أن الحديث موقوف على أنس، والصحيح أن الحديث موقوف على أنس. فإن خلع إذا كان فيه ذكر الله فلا حرج إن شاء الله، وهو أفضل أن لا يدخل شيئا فيه ذكر الله، إلا إذا كان قد وضعه في جيبه فلا حرج في ذلك، لأنه في حكم
الحزم
لا حكم ما في قلبك. فلما جاز أن تدخل أنت، لأن قلبك هو في حكم الصندوق، لأن قلبك في حكم الصندوق، فكذلك دخولك في هذا الأمر. وقل مثل ذلك دخول الأجهزة الإلكترونية كالجوال والآيفون وغير ذلك الذي فيها مصاحف، فإذا كانت مقفلة وهي داخلة فهذه مثل حكمها كحكم ما لو دخل الإنسان وفي قلبه القرآن كاملا، فلا حرج في ذلك. لكن إذا كان سوف يظهره أو يقرأ فيه فلا ينبغي له ذلك، والله أعلم. طيب إذا ثبت هذا فإن أهل العلم ذكروا من آداب قضاء الحاجة، من أداب قضاء الحاجة، أن يتخذ الإنسان مكان إذا أراد أن يقضي الحاجة أن يبتعد. ذكر العلماء أنه إذا أراد أن يقضي الحاجة ابتعد، وهذا كما جاء في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال: حتى توارى، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى توارى عني في سواد الليل. فهذا يدل على أن الرسول كان قد ابتعد. إذن الابتعاد غير الاستتار، فأنت ربما تقضي حاجتك وقد استترت من زملائك وأصحابك، أليس كذلك؟ لكنك لم تبتعد. فالسنة أن تبتعد. وقد جاء في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، ولكن الحديث ضعيف، وأحسن شيء هو حديث المغيرة بن شعبة. إذن استحب للإنسان إيش؟ أن يبتعد. الثاني الاستتار. والاستتار نوعان، الاستتار نوعان، استتار عن العورة، الاستتار عن كشف العورة، فهذا واجب أن يستتر. فبعض الناس أحيانا لا يبالي، يقضي حاجته في دورات المياه والناس ينظرون عورته، وهذا لا يجوز. لما جاء عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل قالوا يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله يكون أحدنا مع صاحبه، يقول أحدنا وحده، قال فالله أحق أن يستحي منه. فدل ذلك على أن الإنسان إذا كان مع أخوانه فيجب أن يحفظ عورته إلا من زوجته أو ما ملكت يمينه. هذا هو القسم. القسم الثاني الاستتار، بمعنى ألا يروه أصحابه حال قضاء الحاجة، يعني يختفي. الآن عندنا ابتعاد والثاني إيش؟ يختفي. فكان صلى الله عليه وسلم من سنته أن يستتر، لما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر لحاجته هدف أو حائش نخل. الهدف يعني الشيء المعترض، يعني مثل تل صغير أو شجرة ليس فيها ظل ينتفع به فيقضي حاجته بحيث لا يراه ولو كان قريبا، هذا الأفضل. واضح إخوان؟ فهذا ينبغي أن يكون عليه الإنسان. وإذا كان ليس هناك مكان فلا حرج إن شاء الله، بشريطة أن لا يظهر منه شيء من العورة. وقد قال حذيفة رضي الله عنه فأتى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، فأتى سباطة قوم فبال قائما وأنا خلف عقبه، يعني أنه قريبا منه، فإذا كان هناك حاجة وضرورة فلا حرج إن شاء الله. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. من المسائل أيضا أنه يستحب للإنسان عند قضاء الحاجة أن لا يتكلم، ألا يتكلم، لأن الكلام بعض أهل العلم يرى أنه ممقوت، لأن بعض أهل العلم يرى أن الكلام ممقوت، واستدلوا على ذلك بما جاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول فجاء رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، ثم قال إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهر، فقالوا يكره ذلك. والصحيح أن هذا الحديث ليس فيه دلالة على أنه يكره على قضاء الحاجة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كره ذلك لأجل أنه يقول وعليكم السلام، ففيه ذكر الله وهو فيه وهو غير طاهر. إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهر، وأنا على غير طهر، فدل ذلك على أن النبي إنما امتنع لأجل
عدم الطهر.
عدم الطهر، عدم الطهر. ومما يدل على أن الكلام إن كان لحاجة فلا بأس ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال له ائتني بثلاثة أحجار، قال فأتيته وهو يقضي حاجته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس، وفي رواية عند ابن خزيمة ائتني بغيرها. فدل ذلك على أنه أحيانا إذا أراد أن يحتاج إلى الكلام فلا حرج، فإذا كان الإنسان في دورات المياه وطرق عليه الباب فلا حرج أن يتنحنح أو يقول أنا فيه، أو يقال ينادى به فيقال فيا فلان فيقول نعم، بحيث يخبر الناس. أما الحديث الوارد إن الله ليمقت الرجلين يخرجان قد ظهرت عوراتهما يتغوطان فإن الله يمقت من ذلك، فهذا الحديث ضعيف، ولو صح فإن النهي إنما هو لأجل أن الرجل يرى عورة أخيه والرجل الآخر يرى عورة صاحبه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فمن المعلوم أن الإنسان حين إرادة قضاء الحاجة ربما يستقبل القبلة أو يستدبرها، فما حكم استقبال القبلة واستدبارها؟ طيب، الجواب أولا في هذه المسألة: واحد، استقبال بيت المقدس، استقبال بيت المقدس، ما كتب ما أدري، بيت المقدس ما حكمه؟
ما حكمه؟ الإباحة.
استقبال بيت المقدس يلزم منه ماذا؟ إذا كان الإنسان في المدينة فإذا استقبل بيت المقدس استدبر مكة، ليس كذلك؟ في المدينة خاصة. فنقول الصحيح أن استقبال بيت المقدس ليس فيه نهي، أن استقبال بيت المقدس ليس فيه نهي، صح؟ طيب، اثنين، استقبال النيرين، وما النيران؟ النيران الشمس والقمر،
الشمس والقمر.
فاستقبال النيرين ما حكمهما؟ جائز ولا حرج، واضح؟ وبعض الفقهاء يرى أنه يكره، والصحيح أنه جائز، لأنه إذا منع للإنسان أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها فماذا يصنع؟ فأم الشمس، إما أن تكون في الجهة الثانية أو القمر. فالراجح الله أن استقبال النيرين ما حكمهما؟
الجواز،
جائز ولا حرج. الثالث، استقبال القبلة، الراجح والله أعلم أنه لا يجوز استقبال القبلة حال قضاء الحاجة، ولا فرق في ذلك حال البنيان أو في الخلاء، لأن البنيان حال البنيان أو حال الصحراء، لأن الإنسان حال البنيان وإن كان بينه وبين القبلة جدر، فكذلك الصحراء بينه وبين القبلة
جدر،
مفاوز، أليس كذلك؟ وجبال ورمل وغير ذلك. فعلى هذا فاستقبال القبلة حال قضاء الحاجة لا يجوز. طيب، ما الدليل؟ الدليل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا
أو غربوا،
ولكن شرقوا
أو غربوا.
قال أبو أيوب: فذهبنا الشام، يعني الشام، فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. فهذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقبل القبلة لا في البنيان ولا في
الفضاء
الصحراء، لم يستقبل القبلة، فدل ذلك على أنه محفوظ فلا يجوز. هذا إيش؟ الاستقبال. الحالة الرابعة: الاستدبار. ما أدري، زعل علينا. طيب، نشوف إيش السبب. ما خلوه. الاستدبار الرابع، الاستدبار ما حكمه؟ الراجح والله أعلم أن الاستدبار حال قضاء الحاجة يجوز، وإن كان الأفضل وإن كان الأفضل العدم. ودليل ذلك
حديث شرقوا أو غربوا.
ودليل ذلك الاستدبار، استدبار القبلة. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: ولقد رقيت على ظهر بيت لحفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة مستقبل بيت المقدس، إذن هو إيش؟
مستدبر
الكعبة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وجاءنا حديث عبد الله بن عمر وهو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر بيت القبلة، مستدبر القبلة. فدل ذلك على أن هذا فعل يدل على الجواز وهذا نهي، فكان النهي في الاستدبار أخف من النهي في الاستقبال، ولا فرق بين البنيان وغيره. وإن كان في جاء في ذلك حديث ابن عمر أنه كان يضع ناقته في ذلك، فالراجح والله أعلم أن ذلك إنما يجوز في الاستدبار، ولكن الأفضل ألا يستدبر. وأما الاستقبال فلا يجوز. وأما ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو قد فعلوها حولوا مقعدتي إلى القبلة، فهذا حديث ضعيف، حديث جابر ضعيف والله تبارك وتعالى أعلم، أو حديث عائشة ضعيف يرويه عراك بن مالك عن عائشة وهو منقطع والله تبارك وتعالى أعلم. وأما قول جابر أيضا: فقد رأيته قبل وفاته بعام مستدبرا أو مستقبل بيت المقدس أو مستقبل القبلة، فهذا حديث ضعيف، لأن في سند محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق لا يقبل حديثه إذا أتى بما ينكر، وهذا مما استنكر عليه الأئمة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. واضح؟ فعلى هذا فحكم استقبال القبلة ما حكمه؟
مكروه،
محرم،
محرم استقبال
وليس مكروها. وما حكم استدبار القبلة؟
أخف.
نقول الجائز والأفضل التارك، والأفضل التارك والله تبارك وتعالى أعلم. إذا ثبت هذا فإننا نقول في هذا الأمر أنه ينبغي للإنسان إذا كان يريد أن يبني منزلا في بيته فلا يضع مكان الحش وقضاء الحاجة مستقبل القبلة ولا مستدبرها، لأجل أن القبلة ينبغي أن تكون معظمة. وقد قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فهذه القبلة التي رضيها الله لنبيه ورضيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا ينبغي أن تهان باستقبال أو استدبار، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، المسألة الأخرى: حكم الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجر أو بهما معا. من المعلوم أيها الإخوة أن الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار إزالة الخارج من السبيلين بغير الماء كحجر أو خرقة أو شيء مباح والله أعلم. أما الاستنجاء بالماء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء عند قضاء الحاجة، وهذا أمر مجمع عليه والله أعلم. وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن قدامة وغيره، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أنه قال: كنت أنا وغلام نحوي نحمل إداوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قضى حاجته أعطيناه إياه، أو كما قال صلى الله أو كما قال رضي الله عنه. فكان ذلك دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى حاجته يلا يعطى هذه الإداوة ليستنجي بها. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث المغيرة حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوارى ويستنجي أخذ إداوة من ماء لأجل أن يستنجي بالماء والله أعلم. الحالة الثانية: الاستجمار. والاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين بغير الماء كالمناديل والخرقة والحجر والتراب ونحو ذلك. فيجوز للإنسان أن يزيل الخارج من السبيلين بهذه الأحجار أو بهذه المناديل ولو كان الماء موجودا عنده، وإن كان الأفضل أن وإن كان الأفضل أن يستخدم الماء، لكنه يجوز استعمال الاستجمار ولو كان عنده ماء، والله أعلم. لكن سوف نتحدث عن مسألة الاستجمار وطريقة الاستجمار إن شاء الله. فعلى هذا فيجوز للإنسان في البر مثلا أو في البيت أن يتمسح من الخلاء بمنديل أو بخرقة، واضح؟ الحالة الثالثة أن يستخدم الاثنين، فيغسل السبيلين بالماء ثم يتمسح بالمناديل، أو يتمسح بالمناديل ويستخدم الماء، وهذا أيضا جائز. ولكن لم يرد فيه حديث صحيح في هذا الأمر بأن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم إيش بينهما، وإنما جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء في قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال أنكم تتبعون الحجارة الماء. وهذا الحديث جاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث ابن عباس، وجاء من حديث عائشة، ولا يصح في الباب حديث، ولا يصح في الباب حديث، والله أعلم. ولكنه إذا جاز الماء وجاز الاستجمار فالجمع بينهما جائز، والله أعلم. وأحسن شيء إنما هو من قول عائشة، والله أعلم. وعلى هذا فلو استخدم الجميع فلا حرج. وعلى هذا فنقول للإخوة الذين يكونون مرضى في المستشفيات ويشق عليهم الذهاب دائما إلى دورات المياه، قلنا قد جعل الله لكم الرخصة والعافية والسعة بأن تستخدموا المناديل عند قضاء الحاجة وأنتم في أسرتكم، ولا حرج في ذلك. لكنه يجب أن تعلموا أن هذا التمسح بالمناديل وغيرها لا بد فيها من أحكام، لا بد فيها من أحكام، وهو باب الاستجمار. والمسائل في باب الاستجمار هل هو أيوة عرفنا السبب، نحن ضربنا أعطينا أمرا غير أمر القلم، وهذا سبب عدم الكتابة. طيب طيب ماذا وصلنا إليه؟ باب الاستجمار، أحكام الاستجمار. أولا أحكام الاستجمار، أولا لا يجوز الاستجمار إلا بثلاثة إيش؟ أحجار، واضح؟ لا يجوز الاستجمار إلا بثلاثة أحجار أو بثلاث مساحات منقية، أو بثلاث مساحات منقية. فلو مسح السبيلين بحجرين وأنقى فهل يجزئ أم لا يجزئ؟ لا يجزئ حتى
تكون ثلاثا،
حتى يكون ثلاثا. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة خلافا للمالكية والحنفية، فإنهم قالوا يجزئ ولكن الأفضل الثلاث، والصحيح أنه لا يجزئ إلا بثلاثة أحجار ولو أنقى بواحد أو مرتين. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الإمام أحمد وأهل السنن أيها الناس إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، فإذا أراد أحدكم أن يقضي حاجته فإنه يجزئ من ذلك ثلاثة أحجارا. فقول يجزئ دليل على أن غير الثلاثة
لا يجزئ،
لا يجزئ، دليل على غير الثلاثة لا يجزئ، والله أعلم. وهذا من باب المأمور، والقاعدة أن باب المأمور هل يجوز تركه؟
لا يجوز
والله أعلم. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، ثانيا أنه لا يجوز أن يتطهر أو يتمسح معي أو يتمسح بروث أو عظم ولو كانا طاهرين، ولو كانا الطاهرين. واضح أخوان؟
واضح.
الآن إنسان يريد أن يستجمر فيستجمر بروثة. هذه الروثة إما أن تكون روثة حمار وإما أن تكون روثة ما يؤكل لحمه، فلا يجوز. لماذا؟ لأنه كانت روثة حمار فإنها نجسة. لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري إنها رجس، إنها رجس أو رجس. كذلك العظم فلا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر بالروث والعظم إذا كان يؤكل لحمهما، قال لأنه طعام إخوانكم من الجن. لأنه إيش؟ طعام إخوانكم من الجن. وقال صلى الله عليه وسلم حينما قالت اليهود قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى قضاء الحاجة، فقال سلمان الفارسي رضي الله عنه أجل نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستجي باليمين، أو أن نستنجي بثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. واليوم تجد بعض الناس إذا قيل له أن الشارع عندكم في الإسلام كذا تجده يكون على استحياء ويخاف أن ينقد لأجل دينه. أما سلمان قال أجل حتى الخراء علمنا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نقضي الحاجة، هل يعقل ألا يخبرنا كيف نحكم؟ هل معقل ألا يخبرنا كيف نتقاضى؟ هل من باب أحرى وأولى؟ فإذا كان هذا بين علاقة بين الإنسان ونفسه، فعلاقته مع إخوانه وعلاقته مع ربه وعلاقته مع الناس أجمعين من باب أولى. ما ترك ما فرطنا في الكتاب من شيء، والله أعلم. على هذا فلا يجوز أن يستنجي برجيع أو عظم. والسؤال إذا استنجى برجيع أو عظم ومسح ثلاثة أحجار أو ثلاثة مرات بالعظم أو ثلاث مرات بالروثة الطاهرة، هل يكون طاهر؟
لا يكون طاهر.
أيوة، اختلف العلماء في ذلك، فذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا يكون طاهرا، فيجب عليه إيش؟
الإعادة.
الإعادة ماذا يصنع؟ يأتي بحجر أو ثلاثة أحجار ويمسح، ولو كان المكان
مختلفا،
ولو كان المكان طاهرا، يعني التمسح والتطهر. قالوا لا بد أن يتمسح بثلاثة أحجار أو بثلاثة أشياء طاهرة منقية ولو تطهر المكان. وذهب أبو حنيفة ومالك واختيار ابن تيمية رحمهم الله، وهو أنه لو تمسح بروث أو عظم فإنه آثم ولكنه يكون طاهرا. قالوا لأن النهي إنما هو من باب اجتناب المحظور، واجتناب المحظور يأثم صاحبه ولكن مكان الفعل، ولكن الفعل صحيح والله أعلم. واستدلوا على ذلك بأن الحديث الوارد فيه وهو حديث أبي هريرة من حديث عند الدارقطني إنهما لا يطهران، فهذا حديث ضعيف والله أعلم. وأما حديث إنهما لا يطهران يعني الروثة والعظم فإنه حديث ضعيف ضعفه غير واحد من أهل العلم رحمهم الله جميعا. طيب، الإخوة يقولون لو أجبنا لبعض الأسئلة. طيب نجيب بعض الأسئلة. الآن انتهينا من باب الاستجمار، والثالث ثالثا يعني قبل هذا، قبل أن ننتهي، أن يستجمر بطاهر. فلو استجمر بنجس فإنه لا يزيد المكان إلا نجاسة، فإنه لا يزيد المكان إلا نجاسة والله أعلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنها ركس والله أعلم. إذا ثبت هذا فإننا لعلنا نجيب ما من أسئلة الإخوة الذين سألوا. هذا علي بن خميس الجعفري يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا يا شيخ، واستأذنكم ما حكم استخدام الآنية المطلية بالذهب والفضة؟ الجواب أننا قلنا أن استعمال آنية الذهب والفضة أو مطلية بهما بحيث لو عرض على النار لبقي فيه شيء، أن ذلك ما حكمه؟ أن ذلك محرم. وأما لو عرض الآنية الذهب على النار لم يبق منهما شيء، فإن نقول لا حرج في ذلك، لأن هذا نوع من بقاء اللون ولا حرج فيه كما مر معنا، والله أعلم. يلا معليش، هذه أم سارة وعمران من المغرب تقول: ذكرت يا شيخنا بارك الله فيك أن الطهارة الشرعية لا بد فيها من نية، وهذه النية لا بد لها من أمرين: الأول استعمال الماء، والسؤال عمر الثاني استعمال الماء. أنا قلت عندما هذه النية لا بد فيها من استعمال وفعل، أليس كذلك؟ فإما أن يكون الإنسان حال استعمال الماء ينوي، الحالة الثانية أن ينوي قبل استعمال الماء. فقبل استعمال الماء إن كان قد خرج لأجل الطهارة فإن هذه كافية فيها النية، ولا يلزم النية إلا أن يكون حال قضاء، حال إرادة الوضوء، فيكفي أنه من خروجه أو من قيامه من منامه وهو يريد رفع الحدث، والله أعلم. طيب معليش، رأفت يقول: ما حكم سقوط فأر حي في الماء ثم خرج وجزاكم الله خيرا؟ من المعلوم أن الفأر الحي الراجح والله أعلم أنه في حكم الطاهر، وذلك لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة عند أهل السنن في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فكذلك الفأرة، فالأصل أن سؤر الفأرة طاهر وعرقها طاهر، ولأنه يشق التحرز منه، إلا أن إذا وجد شيء من النجاسات من نجاستها على الماء فالأصل أنه إيش؟ إن كان قد غير شيئا من أوصافه فإنه يكون نجسا، وإن لم يغير فالأصل فيه الطهورية، والله أعلم. يقول هذا معلش رحنا سعيد توفيق الشريف: ما حكم طهارة الماء الذي دخل فيه فأر حية؟ هذا هل يجوز الوضوء؟ نعم، قلنا يجوز الوضوء فيه إذا لم يغير طعمه أو لونه أو ريحه. حسين مصطفاوي من الجزائر يقول: ما حكم الماء المشمس؟ فإن بعض الشافعية يقولون بأنه لا يجوز استعمال الماء المسخن بالشمس. أولا الشافعية لا يقول لا يجوز استعماله، يقولون وهو مذهب الحنفية يكره، وهو مذهب الحنابلة يقولون يكره استعمال الماء المشمس، وقد جاء في ذلك أحاديث وهي ضعيفة أنه يورث البرص، والصحيح أن استعمال الماء المشمس لا حرج في ذلك، والله أعلم، لأن هذه المسائل تحتاج إلى دليل، ولا دليل في ذلك، والله أعلم. هذا رشيد يسأل يقول من المغرب يقول: ما حكم الماء الذي خالطه الصابون فغلب عليه؟ الماء الذي خالطه الصابون إذا كان ماء موجود فلا حرج في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم في قصة بنته حينما ماتت: اغسلنها بثلاثا أو خمسا أو سبعا واجعلنا في الماء كافورا أو شيئا من كافور. ومن المعلوم أن الكافور ربما إذا كان مطحونا ربما غير، فلا حرج في ذلك، والله أعلم. يقول هيثم: لأن قوله غلب عليه الصابون ما يأثر في الماء في الغالب، والله أعلم. هيثم من الأردن يقول: إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة وأراد الصلاة ماذا يفعل؟ هذا سؤال جيد. اشتباه الثياب الطاهرة بالثياب النجسة ماذا يصنع؟ بعض العلماء قال إذا كان يعلم عدد النجس فإنه يصلي عدد الثياب النجسة وزيادة واحد، فلو كان عنده ثياب نجسة 100 وعنده ثياب طاهرة 2 واختلطت هذه فهو قال لا بد أن يصلي، فلا بد أن يصلي، يلبس ثوب ويصلي ثم يلبس الثاني ويصلي ثم يكمل 101. قالوا لأننا نعلم حينئذ أنه قد صلى في
واحد طاهر،
واحد طاهر، لأنه عدد النجس وزيادة، وهذا فيه كلفة. وقد قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا من التكليف، وهذا من التكليف بما يطاق، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والجواب على هذا أن نقول ما هو القاعدة؟ التحري، فيتحرى أي الثياب الطاهرة فيأخذ واحد ويصلي ولا حرج عليه. طيب الجواب: هل صلاته صحيحة؟
صحيح،
نقول صلاته صحيحة لأنه اجتهد وقد قال الله تعالى وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكنه لو أخبر بعد ذلك أنه صلى في ثوب النجس فالراجح والله أعلم أنه لا حرج عليه ولا يلزم الإعادة لما جاء عند أهل السنن أن أبا سعيد الخدري صلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري صلى وفي نعليه
نجاسة
أذى فلما أخبره جبريل خلعهما. وجه الدلالة أنه لو كانت النجاسة في الثوب إذا كان جاهلا أو ناسيا تبطلها لبطلت من أول الصلاة. فلما أكمل صلى الله عليه وسلم دل على أنه دليل على أن الناسية في وجود نجاسة في ثوبه لا بأس بذلك والله أعلم. هذه وفاء محمد عبد القادر رمرسي تقول من مصر: في المثال اللي ضربته فضيلتكم عن البناء على الأصل واليقين لا يزول بالشك، الماء إذا كان نجس وجاء شخص وسكب عليه ماء آخر قد يغير من طهوريته، ولا أعلم إن كان طهورا أم نجس، فبنى على الأصل أما إن كان نجس والسؤال هل الماء الطهور غذاء أضيف للنجس هل يجعله طاهر؟ نعم، هذا سؤال جيد. أحيانا يا إخوان الماء النجس كيف تطهيره؟ هو أننا نضيف إليه ماء طهور بحيث يكون كثير وتزيل النجاسة، ولهذا يسميها العلماء أن تطهير الماء النجس إما أن يضاف إليه ماء طهور بحيث يزيل الماء النجس فهذا يطهره، لكن ينبغي أن يكون ماء طهورا كثيرا فيكون وقوع نجاسة في ماء كثير فلا يؤثر فيه النجاسة والله أعلم. هذا من الجزائر أيضا يقول محمد: السلام عليكم، في المثال السالف عند ولوغ الكلب في أحد الإناءين هل يجوز التوضع من كليهما أو الوضوء الكامل من أحدهما ثم الآخر؟ الجواب قلنا أنه على مذهب بعض أهل العلم يقول يجب أن تتركهما جميعا، والراجح والله أعلم أنه يتحرى أي الإناءين طهور، فإن لم يكن عنده شيء من التحري فإنه حينئذ يتركهما ويتيمم. ولعل في إجابتنا لهذه الأسئلة الماضية كفاية، ونذكر بعض الأسئلة للأسبوع القادم أو يوم الأحد القادم إن شاء الله. فنقول: هل يذكر دعاء الخلاء وهو في مكان الخلاء؟ الجواب: لا يذكر، أو يذكر. السؤال الثاني حكم دخول المصحف للخلاء؟ الجواب: يجوز. هل الجواب يجوز أو لا يجوز إلا لحاجة، أو يجوز لحاجة؟ لا يجوز الثاني، لا يجوز إلا لحاجة، الثاني يجوز لحاجة. واضح؟ والله أعلم، لعل في هذا الكفاية، وإن شاء الله نكمل درسنا يوم الأحد إن شاء الله الساعة 9، وإلى ذلكم الحين وفي كل حين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته وأن يلهمنا الصواب في القول والعمل. وإلى ذلكم الحين نستودعكم الله، وعلى أمل اللقاء بكم في برنامج يتجدد في شرح الفقه على القول الراجح إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله ولا طريقة